Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, today the Sheikh will continue the lecture from yesterday about the means of remaining steadfast. Inshallah. Tafadhal ya Sheikh.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فلقاؤنا في هذا اليوم تكميل لمجلس أمس وإكمال لعوامل وأسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في المجلس الماضي 4 عوامل: العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح واتباع السنة. نتمم النقطة الخامسة أو العامل الخامس، وهو الدعاء وذكر الله عز وجل. فكما قال الشاعر قديما: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أنت يا عبد الله بالله لا يغتر أحد منا بنفسه، إنما استقامته وثباته بيد ربه، فعليه أن يلهج بالدعاء وأن يكثر من الصلة برب الأرض والسماء، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر العبادة، فذكر الدعاء والعبادة، ثم ذكر الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى.
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying salat and salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sheikh mentioned the speech of the Need Khutbatul Hajah. Then he said that our meeting today is a continuation or for completing the sitting that we had yesterday. We are going to go on mentioning the means of remaining steadfast upon the religion of Allah. Yesterday we mentioned 4 causes. The first one is the legal knowledge, secondly correct creed, thirdly correct methodology, fourthly following the sunnah. Today we mention the 5th cause, and that is dua, supplication, and remembrance of Allah, dhikr. And then the Shaykh mentioned a line of poetry, which means if there is no help from Allah to the person or to the youth, then the first thing that will destroy him is him trying hard or spending a lot of effort. So the Sheikh said that you, O servant of Allah, you can only manage by the help and the support of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not be deceived by yourself or by your abilities. For you to remain steadfast, this is only in the hands of Allah. So it is upon you to make dua to Allah, ask Him to make you firm and steadfast. Allah subhanahu wa ta'ala may accept from you, as Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah only accepts from those who are righteous or who are muttaqin, God fearing or God conscious. Also the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that supplication or dua is the worship. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recited the ayah which says what means, and your Lord said, call upon me and I will respond to you. Surely those who are arrogant to worship me, they will enter Jahannam in a state of humiliation or with humiliation. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made a statement that dua is the worship. Then he mentioned the proof for that from the Quran. Your Lord said, worship, call upon me and I will respond to you. Surely those who are arrogant to worship me, those who are prideful to worship me, then they will enter paradise in a state of humiliation.
والذكر ذكر الله بالنسبة للعبد هو المحرك له في سائر عمله، كما قال تعالى اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبعد أن ذكر الذكر ذكر الشكر، لأن الذكر هو سبب الشكر، والشكر يكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالعمل. ليس الشكر فقط أن تقول لزيد أو عمرو شكرا، ليس الشكر أن تشكر ربك باللسان ثم إذا بك تخالفه بالقلب والاعتقاد، تخالفه بالأعمال والأفعال. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، لأنه أساس كل شيء. وقد مدح الله عز وجل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في كتابه مدحا عظيما، لأن ذكر الله ذكرا كثيرا سبب لاستقامة العبد على دينه، وسبب لاستجابة العبد لربه، واستجابة الرب لعبده. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظروا، جعل الاستجابة كما قال في الآية الأولى ذكر الآية الأخرى أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في الآية الأولى، في الآية الثانية فليستجيبوا لي. إذن الاستجابة مترتبة من الطرفين، لا تكون استجابة للعبد أو للرب إلى عبده إذا لم يكن استجابة من العبد إلى ربه. وروح ذلك وأساسه هو ذكر الله ودعاء العبد مولاه.
The Sheikh said that the dhikr or remembrance of Allah for the servant of Allah is the dhikr is what moves the or motivates the servant of Allah to do actions, to do the rest of the good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala said regarding al-dhikr, so remember me, I will remember you, and thank me or be grateful to me and do not be ungrateful. After Allah subhanahu wa ta'ala mentioned remembrance here, اذكروني اذكركم, mention me or remember me, I will remember you. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned shukr or thankfulness and showing gratitude. That is, the Shaykh said, that is because shukr or gratitude is a result, is a consequence of remembrance, dhikr. And the thankfulness or gratitude, the Shaykh said, should be done, or the way to offer thanks is to do it with the heart, to do it with the tongue, and to do it with the body parts. All of these thank Allah subhanahu wa ta'ala, and it is not right that one would just say by his tongue and then his actions are and his heart, they are not thankful to Allah. So you thank Allah subhanahu wa ta'ala by your heart, you should thank Allah by your tongue, and you should thank Allah also by using your body parts in what pleases Allah. The Shaykh said then, after that Allah subhanahu wa ta'ala said about remembrance, that وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, the remembrance of Allah is greater. It means greater from everything. That is because it is the foundation for everything. And Allah subhanahu wa ta'ala praised those who remember Allah much from the males and the females. That is because dhikr is the reason for the servant to respond to his Lord, exactly as it is the reason for the Lord responding to his servant. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, let them respond to me and let them believe in me. This is now for the servants. They should be responsive to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said also about himself, call upon me and I will respond to you. I will answer you. So then this response should be happening, or it is happening from both ends. It is happening from both sides. The servant responds to Allah, and also if the servant did that, then Allah subhanahu wa ta'ala will answer his dua. And the spirit of this, or the core of this, of achieving this, is remembering Allah subhanahu wa ta'ala and calling upon him subhanahu wa ta'ala.
فذكر الله عز وجل مجمع الخيرات ومنبع الفوائد المجتمعات. لذلك عندما جاء ذلك الصحابي يستوصي رسول الله عليه الصلاة والسلام وصية جامعة، ماذا قال له؟ قال له عليه الصلاة والسلام أن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله. فأن يرطب العبد لسانه بذكر الله هذه وصية جامعة، لأنه إذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا ذكر الله تذكر معها طاعة الرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، بعد أن ذكر فصلا طويلا في فضائل الذكر وفوائده، قال: وكنت أرى شيخنا أبا العباس ابن تيمية يجلس من الضحى إلى قبل الظهر يذكر ربه، فأسأله عن هذا المجلس، يقول: ذكر الله روحي، لو لم أذكر الله لا فقدت حياتي، أو بمعنى هذا الكلام، إشارة إلى أن الذكر بالنسبة للعبد هو محرك له، وهو مسير لحياته ضمن طاعة ربه من حياته إلى مماته، هكذا العبد. فذكر الله عز وجل ودعاؤه سبحانه وتعالى من أعظم عوامل الثبات، لأنه من أعظم أسباب الصلة برب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه.
The Shaykh said that Allah subhanahu wa ta'ala, that the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is what gathers all good, and from it all good things spring. This is why when the companion radiallahu anhu came asking for consultation or for a counsel from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for an advice, that is a collective advice, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what did he say to him? He said to him, let your tongue continuously be moist of the remembrance of Allah. So this is a collective advice from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is because if one remembers Allah, then the shaitan runs away. And also if the servant of Allah mentions and remembers Allah, then this reminds him of obeying Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh mentioned from Ibn al-Qayyim rahimahullah, from one of his books, that he said that he used to see his Shaykh, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, sitting around Duha time, this starts about like in the morning after sunrise until around before dhuhr sitting. So he asked his sheikh about that, what does he do in that time? So he said to him, the remembrance of Allah is actually my soul, or is like the spirit for me. If I left remembering Allah, then I will lose my life. It feels like I'm losing my life. Or, the Sheikh said, something that resembles this type of speech. So, the dhikr or remembering Allah subhanahu wa ta'ala is like the soul or the spirit for the believer, and it is one of the greatest means of remaining steadfast upon the religion. Why? Because it is one of the greatest means of connection or connecting with Allah subhanahu wa ta'ala.
وإذ قد ذكرنا الذكر والدعاء فلا بد أن نذكر تتمة مهمة وهي استغلال الزمان والمكان المهمين في ذكر الله والدعاء. مثلا نحن اليوم في يوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يوم الجمعة 12 ساعة، وإن فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجاب له، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، ولعل هذه هي الساعة التي نحن فيها الآن. فهذا من باب استغلال الزمان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقمن أو أي جدير أن يستجيب الله له. أيضا المكان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل العمرة والحج وهما في أماكن محددة وأماكن مقدسة للدعاء، فكل مقاماته في طوافه، في سعيه، في شربه من زمزم، في صلاته خلف مقام إبراهيم، هذا في العمرة، في منى، في عرفة، في مزدلفة، في موقع الإحرام، كل مقام من هذه المقامات الشريفة كان يستغله النبي عليه الصلاة والسلام بين ذكر ودعاء، لأنه كما ذكرنا وقود ومحرك للإنسان المسلم. وإذ نحن في هذه الساعة الكريمة الشريفة، ساعة الاستجابة، فإننا ندعو الله عز وجل بالثبات على السنة والدين وحسن الختام إلى أن يتوفانا الله عز وجل. فأعظم ما يطلبه العبد من ربه هو حسن الختام والوفاة على الإيمان. إذا كان ذلك موجودا منة من الله وتوفيقا من الله، فكل ما بعده هين. فنسأل الله الثبات وحسن الختام والوفاة على الإيمان.
The Sheikh said, since that we mentioned dhikr and dua, remembrance and calling upon Allah, then we have to mention something that is important that will finish off or complete or perfect what was mentioned, and that is the issue of utilizing, making use, taking advantage of the time and the place. For instance, for example, today we are on the day of Al-Jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the day of Jumu'ah is comprised of 12 hours or 12 periods of time. No servant of Allah who calls upon Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the day of Jumu'ah is comprised of 12 periods. There is one period in which Allah answers the dua. So there is no servant of Allah who calls upon Allah during that period except Allah will answer him. And that is the last period. That is the last period of the day, on the day of Jumu'ah. The Sheikh said maybe it would be this time now, so we should make use of that. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the servant of Allah would be closest to Allah when he is prostrating, when he is performing sujood. So one should make dua during his sujood. Also the Prophet ﷺ, in terms of place, Rasulullah ﷺ used to utilize or take advantage of the time of Umrah and Hajj and the places of the Umrah and Hajj, or the places. These places where Hajj and Umrah is performed, they are sacred places. So Rasulullah ﷺ, he would make dhikr and dua during his tawaf while he is drinking the water of Zamzam, from the well of Zamzam, in Muzdalifah, in the places where, in the place where he would do the ihram. All of these positions or places, Rasulullah ﷺ used to utilize these conditions to remember Allah and to call upon Him. Why? Because dhikr and dua is like a motivator for the servant of Allah. The Shaykh said, we are now in this noble period of time, so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us firm and steadfast upon the sunnah and upon the religion, and to also give us a beautiful ending. To give us a beautiful ending, for the best thing that one can ask his Lord for is to give him a beautiful ending, husn al-khitam, and to die upon faith, to die in a state of iman, and to be firm upon the religion.
العامل السادس العمل الصالح. العمل الصالح. وثم ارتباط كما أشرنا من قبل بين الذكر والدعاء وبين العمل الصالح. أشار إلى ذلك القرآن الكريم قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فذكر الشكر بعد الذكر حتى يبين أن التمام المفروض واللازم ليس فقط ذكر اللسان، بل شكر القول والقلب والعمل. وهذا العمل الصالح جاء نص القرآن بذكره في نصوص كثيرة، لعل من أشهرها وأوضحها في المقام الذي نحن فيه سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس، لكفت الناس. لماذا؟ لأنها حوت خير الدنيا والآخرة بملخص أو مختصر من القول جامع. فالعمل الصالح هو من أعظم مقاصد الشريعة، فالشرع الحكيم كما جاء لإصلاح القلوب جاء لإصلاح الأبدان. وقد ذكرنا أمس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فذكر القلب وذكر العمل. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الأعمال الصالحة مقصودة لذاتها، لا بد منها ولا يجوز التخلف عنها. بمقدار ما تفعل يا عبد الله من الأعمال الصالحة بمقدار ما يزداد إيمانك، وبمقدار ما تنتقص منها بمقدار ما ينتقص إيمانك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
The sixth means of remaining steadfast is doing righteous deeds. And there is a connection between dhikr and dua and doing righteous actions. The Shaykh said that as the ayah was mentioned, remember me, what means remember me? Remember you, and be thankful to me, and do not be ungrateful. Here the Shaykh mentioned before that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned dhikr first, then the shukr, which is a result of the dhikr, he mentioned that the shukr, thankfulness, should be done by the statement and the actions, and also by beliefs. Then the Shaykh mentioned the ayah, the ayat from Surah Al-Asr, which says what means by the time, surely mankind is at loss, except those who believe, did righteous deeds, counseled one another to hold on to the truth, and counseled one another to be patient. The Shaykh said that Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mentioned in his tafsir from Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah that he said, if no surah was revealed of the Quran except the surah, the chapter, Surah Al-Asr, then that will be sufficient for the people. The Shaykh said, why? Why is it so? This is because it contained everything about the worldly life and the next life in very short words. And the Shaykh went on to say that the amal al-salih, or the righteous deeds, this is one of the objectives of the Islamic legislation. The Islamic legislation has come to reform, or to rectify and mend the bodies, exactly as it has come to reform the hearts. The Shaykh said, we mentioned yesterday the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your bodies or the way you look, but rather He looks at your hearts, or gives weight and consideration to what is in your hearts and to your deeds. And also we mentioned the hadith that in the body there is a morsel, a piece of flesh, that if it is good, then the whole body will be good, and if it is bad, the body will be bad. So now, according to how much of the good deeds you perform, then your iman will increase. And if you decrease or go down on doing good deeds, you do not do much good deeds, then your iman also will decrease. Then the hadith, the Shaykh mentioned the hadith that the iman or faith is 70 some branches or 60 some branches. The highest of it is saying La ilaha illallah, and the lowest of it is removing harmful objects from the way, and al-haya or modesty is a branch of faith.
الحقيقة أن هذا الحديث المتفق على صحته والذي ذكرناه تدليلا على أهمية العمل الصالح في هذا السياق لا بد من أن نقف عنده وقفة يسيرة، وهي وقفة علمية، لأن هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة النبوية وأصحاب العقيدة السلفية في إثبات مسائل الإيمان على ما كان يؤمن به أئمة السلف الأعيان. هذا الحديث على مختصره حوى عقيدة السلف في باب الإيمان من ثلاث جهات. الجهة الأولى بيان درجات الأعمال، والجهة الثانية بيان تنوع الأعمال، والجهة الثالثة بيان أحكام الأعمال. إذن درجات وتنوع وأحكام. أما الدرجات فالحديث ذكر مثالا على ثلاثة أعمال، كل عمل منها له حكمه. قال أعلاها لا إله إلا الله، هذا ركن، هذه الدرجة الأولى والأعلى ركن. قالوا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا مستحب. قالوا الحياء شعبة الإيمان، هذا فرض، كل ركن فرض وليس كل فرض ركنا. إذن الحديث ذكر الأمثلة الثلاثة التي تشير إلى درجات الأحكام أو الأعمال الشرعية، الركن والفرض والركن مستحب.
The Sheikh said that in reality this hadith that is agreed upon by Bukhari and Muslim that we mentioned as a proof that the righteous deeds are important in al-Islam in this context, the Sheikh said that we must stop at this hadith, and it is a pause here that is a knowledge based, because this hadith has a connection to al-Iman or faith, and we can get from it the beliefs, the correct belief regarding al-Iman according to the way of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. This hadith has contained the belief of the Salaf, the pious predecessors, regarding al-Iman from three angles or three sides. The first one is clarifying the levels and the degrees of the actions. Secondly, the hadith clarified the various types of actions. And thirdly, the hadith clarified the rulings of these actions. So, the hadith clarified the degrees, it clarified the various types, and it clarified also the rulings of these actions. As for the degrees, then in the hadith here, the example was given to three actions. Everyone of them, or every action of them, has its ruling. So here, he said, alayhi salatu wasalam, the highest, iman is 70 some branches, the highest is the testimony of faith, la ilaha illallah. And this is a pillar. Saying la ilaha illallah, this is a pillar. The hadith mentioned the lowest degree, and that is removing harmful objects from the way, and that is a mustahab, that is a recommended thing. And the hadith mentioned also modesty or al-haya, shyness, as a branch of faith, and this is fard, this is an obligation. The Sheikh said that every pillar is an obligation, but not every obligation is a pillar. Then he went on to say, then the hadith mentioned the pillar, and it mentioned the obligation, the fard, the compulsory thing, and it mentioned what is recommended, and these are the legal rulings.
وأما النوع الثاني وهو تنوع الأعمال. تنوع الأعمال. فالأعمال الصالحة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: القولية والقلبية والعملية. والحديث نفسه ذكر مثالا على كل من هذه الأنواع الثلاثة. ذكر القولية لا إله إلا الله، وطبعا عندما يذكر القولية لا إله إلا الله لأنها أفضل الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، والمقصود ذكر اللسان، وإلا فإن قراءة القرآن أيضا قولية، سائر الأذكار قولية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر قولي، تعليم العلم والدعوة إلى الله قولي، وهكذا. ثم ذكر القلبية وهو الحياء، والحياء مهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرينان، إذا زال أحدهما زال الآخر. إشارة إلى أهميته وعظمته، وأنه من أعمال القلوب المهمة. ثم ذكر الفعلية وهو إماطة الأذى عن الطريق، هذا شيء عملي فعلي تطبيقي. إذن الإيمان كما أن فيه ثلاث درجات أركانا وفرائض ومستحبات، فيه أو هذه الأحكام الثلاثة والدرجات الثلاثة تقع على أصناف متنوعة من العمل: القول والاعتقاد والفعل. نعم.
The Sheikh said, as for mentioning the various types, that the actions vary in their types, then the good righteous deeds, they are restricted in three types. It's either they are statements, or they are actions of the heart, or they are actions of the body parts. And the hadith has mentioned one example for every type. So for the action that is a statement, it is the statement saying La ilaha illallah. And of course, this is the example that was given for the statements. That is because it is the best type of dhikr, as in the authentic hadith, that the best type of remembrance is saying La ilaha illallah. Otherwise, reciting the Qur'an is also part of the dhikr, and it is a statement. The rest of the adhkar are also a statement, and teaching the knowledge is a statement. As for the actions of the heart, then the example of that is modesty or al-haya. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, shyness and faith are two companions of one another. If one of them goes, the other one goes. If one of them departs, the other one departs. And this shows the importance of shyness. This highlights the importance of shyness or modesty. Then, also, the example of the types, the third type, and that is the actions of the body parts. Then the example that is given is removing harmful objects from the way. The Sheikh said that now these rulings and degrees, they are happening in three types of actions. These rulings and degrees, they are happening in three ways, or three types, or three various actions, and that is statement, belief, and action.
لذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت, استقم على وفق الأمر الإلهي عملا وقولا واعتقادا, لأن تكون استقامتك على ما تهوى أو على ما تقلد أو على ما تتمنى. فاستقم كما أمرت. لذلك كان من صفة أهل الإيمان, بل أهل الإمامة في الدين, أنهم يستقيمون على أمر الله ويدعون إلى الله, كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالهداية والاستقامة لا تكون حسب الأهواء, ولا تكون حسب العادات والتقاليد, وإنما تكون حسب الأمر الإلهي. افعل ولا تفعل, قل ولا تقل, اعتقد ما وجب عليك وانفي ما نهيت عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الرجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ذكرا وإخلاصا واستجابة بالقول والجنان, ثم استقم على هذا الأصل الظاهر والباطن بالأعمال الصالحة التي أمرك الله بها وأمرك بها رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
The Sheikh said that this is why Allah subhanahu wa ta'ala said, what means, so be steadfast as you have been ordered, you and those who repented along with you. Repent or be steadfast as you have been ordered, meaning according to the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Be steadfast in terms of statement, actions and belief. Not according to what you desire, but rather as you have been ordered. This is why the people of istiqamah, the people of steadfastness, they are described as Allah subhanahu wa ta'ala said, we made of them imams guiding by our commands. Guiding by our commands. So you should believe in what Allah made compulsory upon you, and you should negate what Allah subhanahu wa push away, what Allah or repel what you have been ordered not to do. When a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said to him that the Islamic legislations have become many for me, so he asked for advice. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, say I believe in Allah, then be steadfast. Say I believe in Allah in terms of remembrance, in terms of sincerity, in terms of being responsive to Allah with your tongue and with your heart, with your statement and with your heart, then be steadfast outwardly and inwardly, be steadfast according to what you have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
كذلك من عوامل الثبات على الدين الصحبة الطيبة والأخلاق الفاضلة. الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة. ماذا يقول رب العالمين في كتاب الله عز وجل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن احرص أن تكون صحبتك من صحبة أهل التقوى الذين يذكرونك إذا نسيت وينبهونك إذا غفلت. والآية الكريمة من سورة العصر التي ذكرناها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الذين يمكن أن يتواصوا معك بالحق والصبر؟ هل ترى أهل الفسق والفجور وأهل المنكر والفاحشة والضلال البعيد يتواصون معك بالحق والصبر، أم يتواصلون معك بالمنكر يؤزونك إليه أزا ويدفعونك إليه دفعا؟ إذن الصحبة الطيبة باب خير وباب هدى وباب استقامة ومفتاح ثبات، لأن العبد المؤمن يعرف بصاحبه، يعرف بإخوته، يعرف بمدخله ومخرجه. فليحرص العبد الصالح الموفق على هذه الصحبة الطيبة التي يكون له فيها أجر في دعوة، في كلمة، في ذكرى، في تذكير، في أي عمل قليل أو كثير.
The Sheikh said one of the means of remaining steadfast is having good company and having true brotherhood. What does Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala says, what means, the close friends or the intimate friends on the Day of Judgment will be enemies to one another except for the muttaqeen, except for the God conscious. So you should be careful and diligent that your company would be that you will accompany the people of taqwa, those who will remind you if you forget. In the surah, Surah Al-Asr that we mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala said, they counsel one another to hold on to the truth and counsel one another to be patient. The Shaykh said, who will be counseling you with this? Would you see the people of wickedness and those who are far astray advising you or counseling you with this? Or is it the opposite, that they will be pushing you to commit sins and disobediences? So the good companionship or company is very important, and the person would be known by whom or who he mingles with, who the people whom he goes out with, who are the people that he goes in with, and the likes of that. So you should be careful and diligent to have good companionship. This companionship that will have a good effect, whether this good effect was little or a lot, you should try to have good company.
ويكفي أن المسلمين المتصاحبين على تقوى الله وطاعته أنهما حيث يلتقيان يغفر الله لهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما التقى مسلمان فتصافحا إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المصافحة ليست مصافحة مجاملة كما يجامل بعض الفسقة بعضهم، وإنما هي مصافحة عبادة. إذا صافح أحدنا أخاه يستذكر هذا المعنى ويحتسب لله عز وجل في مده يده وفي وضعه صفحة يده بصفحة يد أخيه، حتى ينال هذا الأجر وينال هذه المنة. ونحن بشر، لكن فرق بين عمل المؤمن واحتسابه وبين عمل الفاسق وبعده عن ربه وغيابه.
The Shaykh said that it is sufficient that the two Muslims who are friends to one another upon piety and obedience, when they meet one another, Allah subhanahu wa ta'ala forgives them their sins. Then the Shaykh mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which says what means that no two Muslims meet and shake the hands of one another except that their sins will fall off exactly as the leaves fall off the trees during the fall or during autumn, or something like this, that Rasulullah SAW, close to this, that he said. Then the Shaykh said that this shaking of the hands here, it's not like just to cheer one another, or like the people who are wicked do, just to make things go. But rather, this is shaking of the hands, but it is a ibadah, it is a form of worship. So the Shaykh said, let us remember this meaning. When we meet one another, let us remember this meaning, that this handshake is a ibadah, so that you will be receiving the reward for it. The Shaykh said that it is true that we are human beings, we're not immune from mistakes. But then there is a big difference between believers and what they do and their actions, and the people of fisq or wickedness and their actions.
أيضا من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، وأخصها بالذكر لأهميتها، وقد ذكرها العلماء عموما وخصوصا، وهي الجمعة والجماعة. وأذكر أن الإمام الخطابي في كتابه العزلة، عندما ذكر العزلة المحمودة والبعد عن مخالطة الناس حتى يدفع الأذى عن نفسه، قال: مع الحرص على الجمعة والجماعة. إذن الجمعة والجماعة لهما خصائص خاصة في الثبات وفي الاستقامة وفي الرشد الذي يبتغيه العبد من ربه تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في بدو أو حضر لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاثا متهاونا طبع الله على قلبه. إذن الجمعة والجماعة لهما خصائص خاصة دقيقة وعميقة بالنسبة للمؤمن في قلبه وفي عقله وفي إيمانه وفي وجدانه، فهما كالجلاء للصدور إذا صدأت القلوب وإذا تكدرت النفوس يجدد العبد إيمانه باستقامته ومداومته على الجمعة والجماعة، يذكر أو يتذكر، يسمع حقا أو يسمع غيره حقا. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في فضل الجمعة والجماعة، لكن أردت فقط أن أشير إليهما لمكانتهما ولتخصيص أهل العلم بالذكر لهما. فلا يجوز لأحد أن يتساهل وأن يتهاون. يقول: المسجد بعيد وأنا لا أسمع النداء. أنا أقول خاصة في هذه البلاد التي لا نسمع فيها أذانا والتي لا نذكر فيها بالتوحيد إلا في أماكن ضيقة ومغلقة كمثل ما نحن فيه، بينما في بلاد الإسلام والله الحمد نسمع نداء الله أكبر، نداء التوحيد، نداء الرسالة، نداء الصلاة والفلاح في كل يوم وليلة 5 مرات تملأ الأذان وتملأ القلب والجنان. أقول في مثل هذه الأمكنة والمقامات التي نحن الآن فيها في بلاد غير إسلامية، لا ينبغي للمسلم أن يقول: أنا لا تجب علي الجماعة، لأنه قد يحتاج شيئا من السوبر ماركت أو شيئا من محطة البترول فيذهب أماكن بعيدة من أجل تحصيلها مرة ومرتين وثلاث مرات، وقد يضطر إلى 5 مرات في اليوم والليلة. والصلاة أعظم والحرص عليها أوكد والواجب فيها أشد، وأنت إنما تصلي وتحرص على الجمعة والجماعة لنفسك، كما ذكرنا الآية الكريمة: من عمل صالحا فلنفسه. والحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن كما قال في الحديث نفسه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فهي أعمالنا لنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، وهكذا في سائر الأعمال. هل إذا صلينا وصمنا وزكينا هل ذلك يرجع إلى ربنا في شيء، أم هو راجع إلينا وعملنا منا وعلينا؟ إذن الإنسان إذا ضاقت عليه السبل لا يجوز أن يضيقها أكثر، بل عليه أن يوسعها، كما قال الفقهاء: إذا ضاق الأمر اتسع. فلا تقل: نحن في بلاد ليس فيها مساجد والمسجد بعيد، قد أذهب 20 دقيقة وبالتالي لا يجب علي الله عز وجل ذلك. لا تقل هذا، احرص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا تهاونت في هذه فستتهاون فيما هو أعظم منها، وستتهاون فيما هو أشد وأوكد منها. فالحرص الحرص على الجمعة والجماعة، فهما من أعظم وأهم عوامل الثبات على دين الله عز وجل.
The Sheikh said that one of the means of remaining steadfast and firm upon the religion, the Sheikh said, I will specifically mention this or these means because they are important, and the scholars mention them in general and mention them in specific, and these are al-Jumu'ah, praying Salatul Jumu'ah, and the congregational prayer al-Jama'ah. Al-Imam al-Khattabi, when he mentioned in his book about seclusion, he mentioned the praised seclusion, when you seclude yourself from people, this seclusion in which you will not harm and you will not be harmed by others. He said he should do that along with being careful and diligent to pray the Jumu'ah and the Jama'ah in congregation. That is because they have, the Sheikh said, that is because they have a special position in terms of guidance. Guidance which we are asking from Allah, which we are seeking from Allah. Then the Sheikh mentioned the hadith that there are no three who live in a place and in a town, and they do not congregate for the jama'ah, except that the shaitan will take them over or overpower them, snatch them. And he mentioned the hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the one who abandons three Friday prayers out of him looking down upon it or taking it easy, being laxed, then Allah will seal his heart. So these two issues, Salat al-Jumu'ah and Salat al-Jama'ah, they have a special position with the believer in terms of his faith. These two, they clear up the souls of the believers. When they get somewhat dirty, the believer would clean himself with congregational prayer and with praying Salat al-Jumu'ah. He would go to them and he will be reminded. He may hear a word of truth, or he might say and make someone else hear a word of truth from him. The ahadith are so many regarding the Jumu'ah and the Jama'ah, but the Sheikh said that I brought attention to them because these two are very important, and the people of knowledge, they especially mentioned these two means of remaining steadfast. Now the Sheikh said that someone might say that the masjid is far away from me and I also do not hear the call to the prayer. The Sheikh said that I say that especially in this land where you do not hear the call to the prayer. He said, unlike the land of Al-Islam, in which we hear the call to success, the call to prayer 5 times a day, it fills our ears and our hearts. But in these lands, in these places, non-Muslim lands, the Muslim should not say, Jama'ah, congregational prayer, is not a must upon me. Because the Sheikh said, one might need something from the store, or he needs to get some gas, and he might drive and go far, far away to fetch these items that he needs. As-salah is more emphasized and more important. And the Sheikh reminded us of the ayah that he mentioned before, the one who does righteous deeds, it is only for him. And the one who does evil, then it is against his very own soul. And then he mentioned the hadith, which says what means, it's the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the hadith Qudsi, my servant, if the jinn amongst you and the humans amongst you gathered together
ذكرتم أي قطعة من الحديث حديث عبادي
if the jinn amongst you and the humans amongst you they gathered together upon the heart of the most pious amongst you, this will not increase in my dominion or my kingdom anything. Then the Shaykh mentioned the end of the hadith, which says, rather they are only your deeds. They are only your deeds that I count for you. So our deeds are only for us, the Shaykh said. And then he mentioned the ayah, which says regarding the animals that we slaughter, that none of that, none of the flesh or the blood reaches Allah. Allah does not take anything from it, but what reaches Allah from you is piety. Is piety. And likewise, the rest of the deeds, Allah does not benefit at all from the deeds that we do. Rather, it is us who are benefiting from our salah and the rest of the deeds. So the Shaykh went on to say, do not say that here we don't have a lot of masajid, or the masajid are very far, 20-minute drive or something like that. No, you should be careful and diligent to go to the masajid and to pray there. And he mentioned the ayah which says what means, those who strive in our cause will guide them to our ways. The Shaykh said, if you are relaxed and taking it easy about the this or these issues, the Salat al-Jama'ah and Salat al-Jumu'ah, then you will become even more laxed and more lazy regarding other things that are greater. So the Shaykh said, I encourage you and I encourage you to be very careful and diligent to pray Salat al-Jumu'ah and to pray Salat al-Jama'ah, for they are from the greatest means of remaining steadfast.
الحقيقة فاتني ذكر النقطة الثالثة فيما يتعلق بحديث أبي هريرة في شعب الإيمان، حيث ذكرت درجات الأعمال وتنوع الأعمال، ولم أذكر أحكام الأعمال. وأحكام الأعمال هنا متعلقة بالترك أكثر من تعلقها بالفعل. فترك كلمة التوحيد غير ترك حكمه، غير حكم ترك الحياء، وحكم ترك الحياء غير حكم ترك إماطة الأذى عن الطريق. وإذا تأملنا هذه الأحكام الثلاثة نرى أنها جامعة للأحكام الشرعية كلها. فمثلا إذا قلنا ترك ركن كلمة التوحيد، ما حكمه؟ كفر بإجماع الأمة. إذا قلنا ترك إماطة الأذى عن الطريق هو ترك لمستحب وتفويت لأجر بغير إثم، بقي الدرجة الوسطى بينهما وهي ترك الحياء. فترك الحياء إثم مع تفويت للأجر، وهكذا سائر الأعمال، إما ترك لمستحب وتفويت لأجر من غير إثم، وإما تلبس بإثم وتفويت لأجر، وإما تلبس بكفر وهو المتضمن بطبيعة الحال ذهاب الأجر والتلبس بأعظم الإثم وهو الكفر والردة عياذا بالله تبارك وتعالى.
The Sheikh said that reality I missed mentioning the third point regarding the hadith of Al-Iman. He said that I mentioned that there are degrees, there are types, and there are rulings of the deeds. So here the Shaykh said that I missed mentioning the rulings of the actions. The Shaykh said here in this context, it has a link, or it's more related to leaving the actions more than doing the actions. The Shaykh said that the ruling for abandoning the testimony of faith is not like the ruling of abandoning the haya, shyness, or the removal of the harmful objects from the way. The Shaykh said that if we look at the rulings, we will see that leaving or abandoning the pillar of the testimony of faith, what is the ruling of this? The ruling of this is that it is kufr, disbelief, bil ijma', with the unanimous consensus of the Muslim scholars. To leave, removing harmful objects from the way, what is the ruling of this? The ruling of this is that one has left something that is recommended, he has missed the reward, but without being sinful. As for the level that is in the middle between the two, this is tark al-haya, to leave off or to abandon shyness, and this there is sin in it, and also one has missed the reward. So once again, leaving the shyness, this one has fallen into a sin and he has missed the reward. As for abandoning, removing the harmful object from the way, then one has left something that is recommended and he has missed the reward without falling into sin. As for one to leave the testimony of faith, then this is disbelief by the unanimous consensus of the scholars.
أما العامل التاسع فهو الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا دعوت إلى الله فإنك تثبت لنفسك إقناعا والتزاما أنك على حق وأنك على هدى، فإنك لا تستحيي من هذا الحق، وأنك تعرف هذا الحق وتعرف أثره، لذلك تدعو غيرك إليه. كثير من الناس يعرفون الحق لكن لا يدعون إليه الخلق، هؤلاء مقصرون. وقد يكونون إضافة إلى تقصيرهم ليسوا على ثبات وتثبت قوي من هذا الحق الذي هم فيه، بينما الداعي إلى الحق عنده ثبات في نفسه وتثبيت بإذن الله لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وفي رواية أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. لن يتحقق لك تطبيق هذا الحديث على الوجه المرضي وعلى الأصل الشرعي إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة الثبات، بصيرة العلم، بصيرة الهداية، بصيرة المعرفة، بصيرة الاستقامة التي نحرص عليها وندعو إليها. فالدعوة إلى الله مفتاح من أعظم وأهم مفاتيح الثبات، لأن فيها ثقة ولأن فيها رسوخا ولأن فيها عزة، فأنت تحب أن تورث هذا الخير لغيرك وأن تنقله لسواك تحقيقا لمعنى المحبة الذي لن يكون حقيقيا بمجرد اختلاجات القلوب، وإنما بالدعوة إلى ما فيه صلاح هذه القلوب.
The ninth means of remaining steadfast on the religion is to call to Allah. The Shaykh mentioned the ayah which says what means, and who is better in statement than the one who calls to Allah, did righteous deeds, and said, I am of the Muslimin. Also Allah subhanahu wa ta'ala says what means, say this is my way, I call to Allah upon surety or upon insight. If you call to Allah, then you are affirming for yourself. You are affirming for yourself that you are convinced that you are upon guidance. And this leads you not to be shy of this truth, so therefore you are calling others to it. There are many people who know the truth, the Shaykh said, yet they do not call the creation of Allah to it. So they are deficient. And add to this the fact that they are not calling to Allah, they are deficient. Add to that that they actually might not be firm upon that truth that they ascribe themselves to. While on the other hand, you find the caller, you find him firm within himself, and he is calling others to the truth. And the Shaykh mentioned the hadith which says that none of you truly believes until he loves for himself what he loves for the others, or until he loves for the others what he loves for himself. And in another narration, the Shaykh said, it says, love for the people what you love for yourself, and you will be a believer. Love for others what you love for self, you will be a believer. The Shaykh said that you cannot establish this hadith except by calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Calling to Allah upon basira. As in the Quran, I call to Allah upon basira. Basira, the Shaykh said, it is the surety of knowledge, the surety of guidance, the certainty and steadfastness, the insight, which is knowledge, guidance and steadfastness. So calling to Allah is a key, and this is one of the greatest keys to, or leading to, being firm upon the religion, because in it there is it shows that the person is firm, the person is mighty, and the person is sure of what he is upon. So he wants to carry what he has, the truth that he has, to the others.
وأما العامل العاشر من عوامل الثبات على الدين فهو الأخلاق الفاضلة. فالداعي إلى الله لا يكون مؤثرا في دعوته إذا لم يكن ذا أخلاق فاضلة، لأن الأخلاق الفاضلة لها أثر في الدنيا وآثار في الآخرة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. والسمت الحسن هو التخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة النبيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك الصحابي أشج عبد القيس ماذا قال له؟ قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، ومرجعهما إلى الأخلاق الفاضلة. فالأخلاق الفاضلة تعين صاحبها على ضبط نفسه وعلى التأدب بأداب الشرع والتخلق بما يصلحه ويصلح له في دينه ودنياه وعاقبة أمره. فهو عامل مهم جدا من عوامل الثبات والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى.
The Sheikh said that the tenth means of remaining steadfast upon the religion is having a good character, a noble character. The Sheikh said that the caller to Allah, he cannot be effective if he did not have noble manners. That is because having noble manners, good manners, it has an effect. It has an effect in this worldly life and in the next life. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says what means there is nothing that is heavier on the scale on the day of judgment than husn, having good morals, good character. There is nothing, no good deed is heavier on the scale of the good deeds on the day of judgment. Nothing is weightier than having good character. And also Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, you will not be able to encompass all the people with your wealth. You cannot be generous to all the people with your wealth. So let the people get from you, since they are not going to get the money, you cannot, you know, reach everybody with that. So let the people get from you a cheerful face and having good morals. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said what means I have been only sent to perfect the noble morals or the noble characteristics. And he said also alayhi salatu wasalam that there are two qualities that they cannot be gathered together in a hypocrite. A hypocrite cannot have these two qualities together in him. One of them is having good noble manners and etiquettes, and the other one is having understanding in the religion. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told one of the companions, Ashaj Abdul Qais, he told him, surely you have two qualities that Allah and His Messenger love, and these are forbearance, hilm, forbearance, and doing things slowly, doing things slowly, not rushing, not being forward. There are two things that Allah and His Messenger, you have two qualities that Allah and His Messenger love: forbearance and anah, which is taking things slowly and not rushing and being forward. Now the Sheikh said that these two qualities, we can refer them back to good morals in general, noble morals that help one to abide by the Islamic rulings, the Islamic etiquettes, and that help one to establish what benefits him in his deen and his dunya, his religion and his worldly life. So having good character or having good behavior is an important matter in terms of being steadfast upon the religion of Allah.
وأما النقطة الحادية عشرة والأخيرة في هذا العد الذي ذكرناه وأوردناه واخترناه من عوامل الثبات فهي الوسطية الشرعية. الوسطية الشرعية التي قال الله عز وجل فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولن تكون الأمة شاهدة على الناس إلا إذا كانت خيرها وإلا إذا كانت أفضلها وأثبتها. الوسطية الشرعية خصيصة مهمة من خصائص الأمة وعامل عظيم من عوامل الثبات يستحق أن يفرد في محاضرة خاصة. سيكون لنا موعد إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام لمحاضرة خاصة في خصائص الأمة الإسلامية التي من أهمها هذه الخصلة وهذا العامل المهم وهو الوسطية الشرعية. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
The Sheikh said that the point number 11 or the means number 11 of remaining steadfast on the religion is having al-wasatiyah al-shar'iyah, taking a middle course, being moderate, or the legal moderation, the legislated moderation. That legislated moderation which Allah subhanahu wa ta'ala said regarding it, and thus we have appointed you or have made you as a middle nation, or a just nation, a justly balanced nation, so that you will be witnesses over mankind, and so that the messenger will be a witness over you. The ummah, the Shaykh said, the Muslim ummah cannot be a witness over mankind except if it was the best of the mankind. So the legislated or the legal moderation, the legal path of moderation, this is very important, and it deserves a whole lecture to it. And inshallah, the Shaykh said that there will be a lecture that is specific or special to the legal moderation, which is one of the qualities of the Muslim Ummah. There will be a lecture on the characteristics of the Islamic nation, and one of those characteristics is the legal or the legislated moderation, and the Shaykh said that we will be sufficed by this. And may the salat and salam be upon of Allah subhanahu wa ta'ala, be on the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And we'll come to the end of this session. After this we will inshallah pray Salatul Maghrib. Then after Maghrib we'll come back inshallah for questions and answers inshallah ta'ala. Jazakumullah khair.
Tum kadhalik.
MashaAllah.
السلام.
حياك الله بارك الله فيك. كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. رحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا مرة واحدة.
إن شاء الله. I just wanted to say, please don't bring any questions because we have lots of questions from yesterday. إن شاء الله we'll do our best in taking those questions إن شاء الله that we have from yesterday.
عليكم السلام. فصائل جامع.